بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الإشكال الثالث الذي ذكر على صحيحة علي بن زياد وذكره صاحب المدارك، قال قوله عليه السلام في ذيل الرواية: فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. أولا يقول لم نحط قائلا لوجوب نصف السدس على الغلات والضياع، وثانيا لم تبين الرواية أين مصرف هذا. نحن نعرف مصرف الخمس، هذا نصف السدس، وين مصرفه؟ فلا نعرف مصرفه أولا، ولا نعلم قائلا بهذه النسبة نصف السدس. هذا الإشكال الثالث ومن مجموعة الإشكالات التي أوردت على صحيحة علي بن مهديار، حتى رموها بالاضطراب وقالوا أنها متروكة ولا يمكن الاعتماد عليها بشيء. وهذا طبعا إشكال غير وارد. أولا أن نصف السدس إنما هو تخفيف من الإمام عليه السلام على الخمس، يعني وبالأصل يجب الخمس، لكن الإمام تخفيفا أسقط الخمس في جملة من الأمور. قال عليه السلام: لم أوجبه في تجارة ولا متاع ولا آنية ولا إلا الضياع الغلات أكتفي منها بنصف السدس بدل الخمس. فطبعا لا تجد قائلا به، لأن المسألة مو حكم شرعي وإنما حكم ولائي باعتبار ولي أمر الأمة الإمام عليه السلام تخفيفا عن أمته رضي بنصف السدس بدل الخمس. أما تقول مصرفه هو، إن لم تذكر الرواية مصرفه مصرف الخمس هو، يعني هو هذا نصف السدس إنما هو تخفيف من الخمس، فالرواية هي من أولها إلى آخرها تتحدث عن الخمس ووجوبه. هذا نصف السدس إنما هو تخفيف من الخمس، فمصرفه مصرف الخمس. فهذا الإشكال إذن غير وارد، وهو الإشكال الثالث عليكم السلام من صاحب المدارك. والدليل على أن هذا الحكم إنما هو مؤقت، الإمام عليه السلام فرضه في سنته الأخيرة من حياته الشريفة تخفيفا عن الأمة. نقرأ في الرواية الثانية بحسب المجموعة أمامكم، صحيحة علي بن مهديار الأخرى، قال: كتبت إليه الإمام الهادي، كتب إليه الإمام الهادي عليه السلام إبراهيم بن محمد الهمداني، كتب إلى الإمام الهادي عليه السلام، قال: أقرأني علي بن مهديار عليكم السلام ورحمة الله، أقرأني علي وهو ابن مهديار كتاب أبيك الإمام الجواد عليه السلام فيما أوجبه على أصحاب الضياء، أنه أوجب عليهم نصف السدس بعد المعونة، وأنه ليس على من لم يقم ضيعته بمعونة نصف السدس. نفس النص اللي هو ذيل، هاي صحيحة ابن مهديار بيدنا. فاختلف من قبلنا في ذلك، واحد يقول صحيح نصف السدس، واحد يقول لا الخمس ما سامعين نصف السدس. فقالوا يجب على الضياع الخمس بعد المعونة، ماكو شيء اسمه نصف السدس. فكتب الإمام الهادي عليه السلام إلى إبراهيم بن محمد الهمداني وقرأه علي بن مهديار عليه الخمس بعد معونته، ألغى بعد نصف السدس الذي كان قد فرضه أبوه الجواد عليه السلام، لأنه كان التشريع لسنته تلك فقط. فالإمام الهادي عليه السلام رجع على الحكم الأصلي ووجوب الخمس على من زادت حاصل ضيعته عن المؤونة، أما من لم تكفي ضيعته بالمؤونة هو ليس عليه شيء. نفس الكلام. فهذه الصحيحة ابن مهديار رقم 2 ناظرة إلى ذيل صحيحة ابن مهديار الثالثة، يعني يقول لأبوك عليه السلام قال نصف السدس، فاختلفنا نحن. شلون اختلف صاحب المدارك هنا يقول ما سامعين نصف السدس؟ صح، وأصحاب الإمام الهادي أيضا اختلفوا فقالوا ما سامعين نصف السدس، نحن نعرف الخمس على ذلك. فالإمام الجواد كان صريح في هذه صحيحة علي بن مهديار، قال في سنتي هذه. فهذا نصف السدس تخفيف من قبل الإمام الجواد عليه السلام، تخفيف للخمس. وصاحب المدارك يقول لا نجد به قائلا، طبعا لا تجد به قائلا، لأنها هي نسبة ولائية بموجب ولاية لأمر الأمة فرضها في تلك السنة فقط، وها هو الإمام الهادي عليه السلام ابنه يرجع الأمة إلى الحكم الأصلي وهو وجوب الخمس. فإذا هذا الإشكال من صاحب المدارك أيضا ليس واردا. الإشكال الآخر الذي قيل هو التهافت بين، لا نقول قوله عليه السلام لأن قوله عليه السلام معصوم ليس فيه تهافت، بين النص المروي يعني، فبينما يقول النص الأول بعد الاستدلال بالآية الشريفة يقول ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب عليهم إلا بعد أسطر بدأ المقطع الجديد، يقول فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام. هناك الإمام يقول لم أوجب عليهم، هنا يقول أوجب عليهم في كل عام، هذا نرى ترابطا بين النصين. هذا الإشكال الآخر الذي ورد على هذه الصحيحة. وأيضا يكون التهافت مع الليل، فبينما الإمام عليه السلام يقول ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام ولا أوجب، تجد في الليل يقول فأما الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام فهو نصف السدس. فاختراه وتشويه، هنا يقول لا أوجب، هنا يقول أوجب في كل عام، هنا يفرض نسبة ليست هي الخمس وإنما نصف السدس، فتوجد تهافت واضطراب بين فقرات هذه الرواية. هذا الإشكال الذي قيل أيضا على الرواية، وهذا جوابه أيضا يسير، وهو أن الإمام عليه السلام هنا في هذه الرواية كان في مقام بيان حكمين، الحكم الثابت بأصل الشريعة وهو قوله عليه السلام فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام، وبدأ يشرح الإمام عليه السلام ذلك. هذا الحكم الثابت بأصل الشريعة أنه الغنائم والفوائد فيها الخمس، وهذا حكم ثابت في كل عام وفي جميع الغنائم والفوائد. هذا المقام الأول اللي كان الإمام بصدده عليه السلام، وهو بيان الحكم في أصل الشريعة الثابت في الشريعة. المقام الثاني كان عليه السلام في مقام بيان الحكم الإجرائي التنفيذي يتعلق به شخصيا كون ولي أمر الأمة في ذلك الوقت في تلك السنة. فالحكم الإجرائي التنفيذي قال أنا لا ألزمكم بخمس لا في آنية ولا ربح ولا خدم، فقط الذهب والفضة إذا دار عليها الحول والغلات بنصف السدس، وهو كولي أمر الأمة من حقه أن يسقط بعض الحق أو يسقط كل الحق أو يطالب الأمة بالمقدار الذي يراه مناسبا. فلا يوجد تهافت، لأن قوله عليه السلام فأما الغنائم والفوائد، هذا المقطع بصدد بيان أصل الحكم في الشريعة وهو وجوب الخمس على كل فائدة وغنيمة، وهذا نطق به القرآن الكريم والسنة الشريفة في الروايات قرأناها. المقام الثاني قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، هذا على صعيد التطبيق والتنفيذ والإجراء، من حقه يقول نعم الواجب عليكم الخمس في كل الغنائم والفوائد، لكن تخفيفا عنكم كما قال عليه السلام سأفسر لك أمرها تخفيفا مني عن موالية ومنا مني عليهم لما يغتال السلطان من أموالهم ولما ينوبهم في ذاتهم. فهذين مقامين الحكم، فطبعا التداخل بينهما أوجب هذا الإشكال الذي يقول بوجود التهافت. لا وجود التهافت، وإنما علينا أن نفصل الإمام في مقطع هو في مقام بيان الحكم الثابت في الشريعة وفي مقطع آخر. ولذلك الإمام الهادي عليه السلام كما قلنا قبل قليل في الصحيحة الثانية أعاد الحكم الإجرائي التطبيقي إلى أصله وألغى نصف السدس وأعاد الحكم إلى الأصل الثابت في الشريعة وأوجب عليهم الخمس بعد المؤونة. فإذن هذا ليس تهافتا بين المقطعين، وإنما الإمام كان في مقامين، مقام بيان الحكم الثابت في أصل الشريعة وبيان مقام الإجراء والتنفيذ وتطبيق الحكم، ومن حقه كولي أمر أن يخفف على الأمة. إذن أجبنا على كل هذه الإشكالات. يوجد طبعا هنا بعض الأعلام المعاصرين ذكر وجه آخر لجواب الإشكال، قال أن الإمام عليه السلام في هذا المقطع فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم إلى آخر المقطع. قال بصدد بيان حكم آخر للفوائد والغنائم، وهو المعنى الغنائم الذي نقحناه وحضرناه. الإمام في المقطع السابق كان يتحدث عن عموم الفوائد، مطلق الفائدة، أما في هذا المقطع فهو يتحدث عن الفائدة التي يصدق عليها غنيمة بالمعنى اللغوي الذي شرحناه وذكرنا الأمثلة عليه، وهي قلنا الفائدة غير المتوقعة التي تأتي من دون مقابل، لا جهد ولا مال. تتذكرون هذا المعنى أول ما فسرنا الآية وذكرنا الشواهد اللغوية عليه. فبعض الأعلام المعاصرين يقول أنه لا يوجد تفاوت. لماذا؟ قال لأن قوله عليه السلام ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام إلى آخر هذا المقطع، هذا بصدد بيان مطلق الفوائد من أرباح وتجارات وإيجارات ومكاسب. أما هذا المقطع فأما الغنائم والفوائد فواجبة في كل عام، بصدد بيان الفوائد بمعنى الغنائم التي هي لا تطلق على كل فائدة، وإنما على الفائدة غير المتوقعة غير المترقبة التي تأتي من دون بذل جهد بأجائها. ولذلك حينئذ يرتفع التهافت باعتبار أن الفوائد بالمعنى العام وهو مطلق الفوائد استطه الإمام بموجب المقطع السابق، وقال لا أريد منكم إلا ربح الضيعة الطول نصف سدس والذهب والفضة إلى حال علم الحم. وهنا انتقل إلى موضوع آخر الإمام عليه السلام، وهي تذكرون هذا يعني قلنا يوجد مصطلح وهو جميل، أحيانا مصطلح يختقر الشرح، يوجد الفوائد المطلقة ومطلق الفوائد. فالإمام في المقطع الأول كان بصدد بين مطلق الفوائد كل فائدة لا يسقطت عنكم، لا ربا حريد ولا تجارة ولا إلا الذهب والفضة إذا حال حلو الحرب ونصف السدس في الغلة. أما بالمقطع الثاني فالإمام بصدد بيان الفائدة المطلقة مو مطلق الفائدة، الفائدة المطلقة التي هي لا تأتي بأجاء لا جهد ولا مال وليست متوقعة، اللي شرحناها في بداية الكتاب في بداية البحث. وطبعا هذا الكلام يحتاج إلى دليل، لأنه الفوائد لها معنى عام، الغنائم يمكن تقبل هذا المعنى الذي قاله الغنائم، لكن الفوائد لماذا حملها على هذا المعنى وهي معناها مطلق تشمل كل فائدة؟ فذكر قرينة على ذلك وهي الأمثلة التي ضربها الإمام عليه السلام. قال والغنائم والفوائد يرحمك الله فهي الغنيمة يغنمها المرء والفائدة يفيدها والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر، الجائزة الخطيرة، والميراث الذي لا يحتسب، ومثل عدو يفطل، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب. قال لاحظ كلها أمثلة على الغنيمة بالمعنى الذي حررناه وليست أمثلة على مطلق الفائدة. قال حسب تعبيره هذه قرينة قطعية لا تترك إشكالا، لأن الإمام عليه السلام هو بصدد بيان هذا المقطع يخص الفائدة المطلقة وليس مطلق الفائدة، فلا يوجد إذن هنا هذا الإشكال. معنى لطيف في نفسه يعني، ونحن بالتأكيد نحاول أن كل كلمة مفيدة ننقلها لكم، إن كانت قابلة للنقاش نناقشها، وإن كانت سليمة من النقاش أيضا نعرضها بخدمتكم. إذن هنا أصبح لنا جوابان لرفع التهافت بالرواية. الجواب الأول أن الإمام كان في مقامين، مقام بيان الحكم الثابت بأصل الشريعة وهو قوله عليه السلام فأما الغنائم والفوائد، ومقام الإجراء والتطبيق والتنفيذ وهو قوله ولم أوجب ذلك عليهم في كل عام، ومن حق الإمام أن يخفف عن الأمة فلا يجري فيهم الحكم الخمس، يقبل من نصف السدس. وجاء الإمام الهادي عليه السلام بعده وأعاد الأمور إلى مجاريها، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ما قاله بعض الأعلام المعاصرين من أن الإمام في المقطع الأول ولم أوجب بصدد بيان حكم مطلق الفائدة في كل ربح وقد أسقطه الإمام، وأبقى المقطع الثاني فأما الغنائم والفوائد التي هي الفوائد مو مطلق الفائدة، الفائدة المطلقة اللي حسب ما فسرنا نحن تعريف الغنيمة، وذكر لها قلنا الشاهد هو الأمثلة التي عرضها الإمام عليه السلام. وهذا طبعا كلام أكيد لطيف، ولم طبعا هو الكلام سبقه إلى هذه المعاني عن هذا الكلام للسيد محمود الآشي، وقلنا بعض الأعلام المعاصرين وسبقه إلى هذا المعنى بعض أعلام العصر الذي نقصد به الشيخ المنتظري، فموجود أيضا هذا المختار في كلماته لهذه التفسيرات. لكن هنا طبعا توجد عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أن كلمة الفوائد مطلقة كما نعلم، فما الذي يقيدها بهذا المعنى؟ الغنائم نعم قيد قول عشان فأما الغنائم، هاي تدل على الغنائم بمعنى الفائدة المطلقة وليس مطلق الفائدة، هذا قبلنا ونحن نطحنا في بداية البحث. لكن ما المصور والموجب لحمل الفوائد على هذا المعنى؟ تقول أن الأمثلة التي ضربها الإمام عليه السلام هي كلها تندرج في هذا المعنى، والأمثلة لا تصلح للتقييد. نفسه بعض الأعلام المعاصرين في مورد آخر لما جاء إلى مصححة أحمد بن محمد بن عيسى السابعة، والإمام عليه السلام ذكر تجارة من ربحها وحرز بعد الغرام أو جائزة، قال لا تفيد الحصر بهذه الثلاثة لأن هذه أمثلة ومصاديق ما دام العنوان عام. نفس الكلام نقوله، الأمثلة لا تصلح أن تكون. ثانيا أنه الإمام كما ترى اهتم بهذا الموضوع، فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة، إلى أن يقول في الذيل فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيله، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله. هذا الاهتمام المشدد والمؤكد بالأخماس، أخماس الغنائم والفوائد، فلا يليق أن تحمل على الفرد النادر وهو الميراث غير المحتسب. الأمثلة التي لا أمثلة نادرة، فلا يليق بها هذا الاهتمام والتشديد من قبل الإمام عليه السلام في عدم التهاون بها وإلزامهم بجلبها إليه عليه السلام. حتى من كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد لإيصاله ولو بعد حين. هذا الاهتمام بموارد نادرة اللي هي الميراث غير المحتسب، فكم واحد يبتلى بميراث غير محتسب، أو مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب، هاي موارد نادرة لا يليق بها هذا الاهتمام المشدد. فلا بد أن يكون هذا الاهتمام بالخمس، الحكم الخمس الثابت في الشريعة. الأخرى، الملاحظة الأخرى على كلامه دام ظله، هو أن هذا التفصيل بين المقطعين الذي ذكره، قال المقطع الأول يراد به مطلق الفائدة والمقطع الثاني الفائدة المطلقة، هذا إذا قبلناه بالميراث، وقلنا الميراث المحتسب كذا والميراث غير المحتسب كذا. فالإمام ذكر عليه السلام الفائدة الجائزة التي لها خطر، فهل دام ظله يفرق بين الفائدة ذات الخطر فيجعلها في الميراث غير المحتسب، والفائدة غير ذات الخطر يجعلها في معنى الغنائم؟ الفائدة الخطيرة الهدية الخطيرة يجعلها في الغنائم، والفائدة والهدية غير الخطيرة يجعلها في الفوائد. وهذا مو بس بالميراث تنظر لهذا التفصيل، إذا ألزمت نفسك لي بالتفصيل بين المقطعين فلازم مو بس تلتزم لي بالميراث، تلتزم لي أيضا بالجائزة. الإمام ذكر الجائزة الإنسان التي لها خطر، فهذا التفصيل إذا قبلناه بين الفوائد في المقطع أو المقطع الثاني فهذا لا يمكن قبوله في الجائزة. ولا نعلم من فروعه الفقهية أيضا أنه ذهب إلى التفريق بين الجائزة التي لها خطر فجعلها من المصادق الغنيمة والفائدة المطلقة، والجائزة التي ليس لها خطر فجعلها من مصادق مطلق الفائدة، هذا لم نعهد منه. فإذا الجواب الذي ذكره دام ظله لرد هذا الإشكال، وإن كان لطيفا في نفسه لكنه لا يصلح لتضييق معنى الفوائد الواردة في هذا المقطع الثاني، وإنما الذي نرى أن الإمام عليه السلام كان في مقامين كما ذكرنا. وأما عطف الغنائم والفوائد فهو من عطف العام على الخاص، فما هو يرى من عطف التفسير والبيان، يعني يرى أن الفوائد هنا في المقطع الثاني بنفس معنى الغنائم. نحن نقول لا، هذا من عطف العام التي هي الفوائد على الخاص التي هي الغنائم. هنا إذن بعد أن أجبنا هذه الإشكالات على هذه الرواية وهي صحيحة السند طبعا، والإشكالات التي قيلت على متنها عرضناها جميعا ورأينا أنها لا تأتي على الرواية، إذن أصبحت الآن الرواية جاهزة للاستدلال لأنها صحيحة سندا، وكل الإشكالات والاضطرابات والقصور التي قيلت في حقها كلها ليست تامة ورددنا عليها. الآن نعود إلى أصل ما كنا فيه، وهو ماذا كنا؟ كنا في النوع الثاني من الأدلة التي قيلت على التفصيل بين الميراث المحتسب فلا يجب فيه الخمس، وغير المحتسب فيجب فيه الخمس. ودليل هذا التفصيل هو هذه الصحيحة، صحيحة ابن منيع، وقد قلنا أمس أنه قبل أن نستدل بها على التفصيل لابد أن نعالجها لوجود من تشكل بها من الأساطين. فالآن عالجناها، إذن نعود إلى الاستدلال بها. وقلنا أن الدليل الوحيد للقول بالتفصيل هو في المصادر هو هذه الرواية. قال السيد الحكيم قدس سره في المستمسك: المذكور في صحيح ابن مهديار التفصيل بين الذي لا يحتسب وغيره، ولأجله فصل في المتن أي العروة الوسطى بين المحتسب الميراث المحتسب، فجزم بعدم الخمس فيه اعتمادا على مفهوم الوصف، وغيره فتوقف فيه غير المحتسب إذ لا شبهة في عدم صدق التكسب فيه، وبذلك افترق عن الهبة. هذا شيء آخر. قال السيد المستمسك على أن صحيحة ابن مهديار ذكرت أن الخمس في الميراث الذي لا يحتسب، فمفهومها يعني لا خمس في الميراث المحتسب. قال هذا هو دليل التفصيل ذكره في المستمسك وجعله دليلا على التفصيل الذي قال به صاحب العروة. صاحب العروة قال له وجوبا تعلق الخمس بالميراث غير المحتسب، والأحوط استحبابا تعلقه بالميراث المحتسب، وجعل دليله إذن هذه الصحيحة باعتبار المفهوم. الإمام عليه السلام يقول: فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة في الميراث الذي لا يحتسب، مفهومها يعني ليس واجبا الخمس في الميراث المحتسب. هذا إذن السيد الحكيم قاله. وقال سيد الخوي قدس سره: وأما التفصيل المذبور، تفصيل صاحب الأرو بين المحتسب وغيره، قال: فلا بأس به، وقد دلت عليه صريحا صحيحة علي بن مهديار. صحيحة علي بن مهديار لم تدل صريحا على التفصيل، إنما هي دلت على وجوب الخمس في غير المحتسب، ومفهومها عدم وجوبه في المحتسب. فقوله قدس سره دلت صريحا عليه، ما دلت صريحا على التفصيل، دلت صريحا على وجوب الخمس في غير المحتسب، لكن مفهومها كما قال السيد الحكيم مفهومها يعني عدم وجوده في المحتسب، والنتيجة تكون القول بالتفصيل. لكن كما ترون أن الجملة هاي من جملة الوصفية، والوصف ليس له مفهوم، فحينما يقول الميراث الذي لا يحتسب فيه الخمس ولا يعني أن لها مفهوم، وهو أن الميراث المحتسب ليس فيه الخمس. فتصريح السيد الحكيم قدس سره بالاعتماد على مفهوم الوصف ليس صحيح، لأن الوصف لا مفهوم له. وهذه طبعا انتهت إليها السيد الخوي قدس سره، لكن قربها بتقريب آخر، وهو قال أن هذا القيد بتقريب منا طبعا، وأيضا بعض أعلام العصر قربه بهذه الشكل، بهذا الشكل، ونقل عن الثاني شير الصدر الأول قدس الله سره قول احترازية العقود أو القيود أو الأصل في القيود الاحترازية، وهو صحيح. فإذا سيد الخوي قرب المعنى بها، قال أن الإمام عليه السلام لما يذكر وصف غير المحتسب للميراث ويقول يجب فيه الخمس، وهذا القيد لابد إلى معنى إلى مدخلية، وإلا لا مدخلية له ويكون لغوا. والأصل في القيود أنها احترازية، فالإمام عليه السلام لما قال الميراث الذي لا يحتسب فيه الخمس، فلكي لا يكون هذا القيد وهو غير المحتسب، لكي لا يكون لغوا لابد أن يكون هذا القيد احترازا، ونتيجته عدم وجود الخمس في الميراث المحتسب، استنادا إلى هذه القاعدة وهي احترازية القيود، وليس لأن الجملة لها مفهوم، بل يعترف أن الجملة جملة وصفية والوصف لا مفهوم له، لكن يقول إذا ما أخذنا لمعنى لهذا القيد وهو الاحتراز عن ما عدا هو يصبح لغوا هذا القيد. إذا ماكو فرق بين الميراث المحتسب وغير المحتسب، تعلم ذكر الإمام قال والميراث غير المحتسب عليكم، فلا بد ذكر هذا القيد له مدخلية وهو أن نفي ما عدا، يعني أن الميراث المحتسب ليس عليه خمس، وإلا كان هذا القيد لغوا. فإذا وصل إلى نتيجة المفهوم بقاعدة احترازية العقود القيود، وليس بطريق المفهوم الذي أشار إليه السيد الحكيم باعتبار هو يقول أن الجملة الوصفية لا مفهومة لا لا. لكن طبعا هذا الكلام فيه نقاش، النقاش أننا نسلم أن القيود الأصل في القيود الاحترازية، وأنه إذا لم يكن ذكر القيد للاحتراز أصبح لغوا ما دام وجود هذا القيد وعدم ما يفرق فيه عليه ذكر الإمام، فلا بد أن ذكر له معنى والمعنى هو الاحتراز. لكن الاحتراز من ماذا وما هو هذا المعنى المؤثر لذكر القيد؟ ذكر القيد ينفع فيها المعنى، يعني أن الحكم لا يتعلق بالجانع وإنما يتعلق بهذه الحصة الخاصة، يعني حينما يقول الإمام الميراث غير المحتسب فيه الخمس، يعني أن وجوب الخمس لا يتعلق بالجانع وهو عنوان الميراث وإنما بهذه الحصة وهي الميراث غير المحتسب. ففائدة القيد هو هذا، أنه تعلق الحكم بالحصة الخاصة مو بالجانع، فإذا انتفى القيد تنتفي هذه الحصة الخاصة من الحكم، وماكو مانع أن يكون للحصص الأخرى نفس الحكم لكن مو من هذه الحصة من حصة أخرى. فنطبقها على ما نحن فيه، فالإمام لما قال الميراث غير المحتسب فيه خمس، هذا قيد غير المحتسب وهذا مو له إلى معنى، فيريد يقول عليه السلام أن مو الجامع وهو الميراث عليه خمس، وإنما خمس حصة خاصة من الميراث وهي الميراث غير المحتسب فيها خمس. فإذا انتفى القيد وهو غير المحتسب وإجي عندنا حصة أخرى وهي ميراث المحتسب، فانتفى وجوب الخمس انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه، لكن ماذا انتفى منه؟ مو مطلق الحكم وإنما انتفت هذه الحصة الخاصة من الوجوب التي تعلقت بالحصة الخاصة من الموضوع، فلا يأبى أن يأتي نفس الحكم لكن من جهة أخرى، ونحن هنا عندنا وجوب آخر يأتي، أو ما يجي من صحيحة ابن مزيار، لأن ابن مزيار يأتي منها الوجوب للحصة الخاصة فقط وهي الميراث غير المحتسب، فالميراث المحتسب ما يجي وجوب من صحيحة ابن مزيار، لأن بانتفاء الموضوع ينتفي الحكم، لكن ماكو مانع أن يأتيه وجوب من العمومات التي أوجبت الخمسة في مطلق الفوائد، وهذه موجودة وتدل عليه. فإذا حتى بهذه التخريجة لا تنفع في القول بالتفصيل. فإن قلت ما سوينا شيء، هم رجعنا إلى أن ذكر القيد له كأنه، لما رجعنا إلى نتيجة على أن الخمس في مطلق الميراث وما توصلنا إلى فرق بين المحتسب وغير المحتسب، حتى نقول ليش الإمام عليه السلام هنا ذكر الميراث غير المحتسب؟ وإذا بالنتيجة وصلت منها أن الخمس في الميراث مطلقة، وجين حينئذ ما هو المعنى لهذا القيد الآن على الشكل التبولة؟ صحيح، لكن رجعتنا إلى نفس النتيجة، ما هو الفرق؟ نقول في الجواب أولا نحن لا يهمنا الفرق، نحن علينا أن نطبق قواعد. الفرق ما هو؟ في علم الله تعالى. نحن علينا أن نقول أن القيد هنا لما ينتفي ينتفي الحصة الخاصة من الحكم المتعلق به، فيبقى الموضوع مفتوحا لأي دليل آخر يمكن أن يأتي. والميراث المحتسب فائدة، وعندي عمومات تقول يجب الخمس في كل فائدة، فعوف الميراث المحتسب لا يجي وجوب من صحيحة ابن المهديار، لأن صحيحة ابن المهديار أوجبت الخمس على حصة مقيدة. يجيها الميراث المحتسب يجيها الوجوب من الروايات المطلقة. فبعد تمامية هذا الكلام أنا لست مسؤولا عن بيان الفرق، حتى تقول إذن ما الفرق؟ واحد والإمام لماذا ذكر هذا القيد؟ هذا الجواب الأول. لكن لا طبعا ما نكتفي لنذكر جوابا ثانيا، وهي أنه نحن عندنا وجوبان الآن، وجوب من باب وجوب الخمس على الغنيمة، ووجوب من باب وجوب الخمس من باب مطلق الفوائد، وبينهما فرق. إذا كان الوجوب من باب الغنيمة فأولا الخمس فوري، وثانيا لا تستثنى منه مؤونة السنة، وثالثا يصرف على الأصناف الستة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. بينما إذا كان وجوب الخمس من باب مطلق الفائدة سيكون كبقية الأرباح، أولا تستثنى منه مؤونة العام ولا يكون الدفع فوريا، ويكون مصرفه الإمام كله للإمام وليس الستة ألفين اللي تقسم إلى سادة وغير السادة كما هو المعروف. فالإمام عليه السلام نفى عن الميراث غير المحتسب، عن الميراث المحتسب العبد موجب هذه الصحيحة، نفى عن الميراث المحتسب وجوب الخمس من باب الغنيمة، ولا ينفي أن يتعلق به وجوب الخمس من باب مطلق الفائدة، وبينهما فرقا بالآثار كما قلنا الآن. وحتى على مستوى الرد أيضا نتقدم بالجواب، وأن كان مسؤوليتنا حتى على مستوى الجائزة، لماذا قيد الإمام بالخطيرة وشنو الفرق؟ لأن أيضا أنا ما مسؤول عن الفرق بعد قلنا تمام الموضوع وانطباق القواعد عليه، لكن ذكر الشيخ الأنصاري معنا وأكرره السيد الخوئي والسيد الحكيم في كتابيهما بأن الإمام إنما خص الجائزة التي لها خطر بالذكر، مو يعني التي ليس لها خطر مع الخمس، ولكن لأن الغالب في الجائزة اليسيرة التي ليس لها خطر أنها تستهلك للمؤونة، إما مع تلف عينها كما لو كانت مالا يسيرا، أو مع بقاء عينها كما لو أهديت إليك ملابس أو أهدي إليك كتاب، فرأسا يدخل في المؤونة وينفى في موضوع الخمس فيه. فانتفاء الخمس في الجائزة غير الخطيرة مو لعدم وجوب الخمس فيه، وإنما لانتفاء موضوع الخمس فيه، باعتبار أن الجائزة غير الخطيرة عادة تستهلك في المؤونة، أما مع ذهاب العين كما لو كان مالا يسيرا يصرف رأسه، أو مع بقاء العين كما لو كانت كتابا أو ملابس أو أساس للبيت ويستعمل. فهذه إذا نقطة التفريق بين الميراث غير المحتسب والميراث المحتسب. يوجد تفاصيل طبعا هنا لكنه الدخول لها لا يناسب الشرح وإنما يناسب الكتب، لأن بعض الأعلام المعاصرين قال أنه على غير تفسيرنا بين المقطعين، أن المقطع الأول هو في مطلق الفائدة والمقطع الثاني في الفائدة المطلقة، هذا التفسير يقول إذا لم تلتزموا بهذا التفسير فلا بد أن تؤدي بكم صحيحة ابن المهديار إلى القول بالتفصيل. فالآن نحن لم نلتزم به وفسرنا التفسير اللي يريده ولم ننتهي إلى التفصيل، وإنما انتهينا إلى وجوب الميراث مطلقا. هذا كأنه أنا لا يناسب يعني أكو أمور يناسب شرحها درسيا وأكو أمور يناسب كتابتها في الكتاب، لكن هو ملخص الإشكال ورده هو هذا، لأنه قال بناء على حلمك كذا لا جواب على التقريب لا آخر، إذا نحتاج أن نرجع إلى التقريب. الآن نصل إلى الرأي المختار، لأن هاي بعد لا نحتاج إلى القراءة، موجود في المدونة. شفتها من الساعة إحنا بعد أن انتهينا من كل هذه المناقشات، طلعت الساعة النتيجة اتضح الآن من جميع المناقشات المتقدمة على أن الخمس يتعلق بالميراث مطلقا، سواء كان محتسبا أو غير محتسب، وكل ما قيل من الأدلة لاستثناء الميراث مطلقا محتسب وغير محتسب من وجوب الخمس وهو النوع الأول من الأدلة، وكل ما قيل لاستثناء الخمس المحتسب من الخمس وهو القول بالتفصيل رأيناه غير تام. فهل الرأي المختار إذن هو وجوب الخمس في الميراث مطلقا؟ نقول وجوب الخمس في الميراث المحتسب يبعده جملة من الأمور. بعد أن انتهى الآن بلا الدليل إلى هنا، نعود ونقول أنه توجد أمور في النفس عديدة تبعد الالتزام بوجوب الخمس في الميراث المحتسب. غير المحتسب خنصت عليه صحيحة ابن المزيار، هذا منتهم منه بعد ما أقدر أخرج منه، لكن الميراث المحتسب يوعد القول بوجوب الخمس فيه أمور. أولا، إن الأئمة عليهم السلام ذكروا فيما ذكروا من العناوين التي يجب فيها الخمس كل شيء تقريبا، ذكروا التجارات وذكروا الضياع وذكروا الذهب وذكروا الفضة وذكروا حتى الخياط، يقول إن الخياط لا يخيط بخمسة دوانق لنا دانق منه، ذكروا كلها. إذن والميراث مسألة عامة البلوى لكل إنسان، فلماذا لم يذكره الأئمة عليهم السلام في العناوين التي يجب فيها الخمس إن كان الخمس فيها واجبا؟ وطبعا قد تقول أنه نحن نتمسكنا بالعمومات، الإمام قال في كل ما يفيد إليه، كل ميراث فائدة، لا العرف لا يساعد على ذلك، العرف لا يكتفي في مثل هذه مسألة عامة البلوى لكل إنسان. والأئمة خصوصا الإمام الجواد عليه السلام ومن بعد من الأئمة ذكروا قضية الخمس بالتفاصيل، وذكروا الخمس على التجارة وعلى الخياط وعلى الصناعة وعلى المتاع وعلى الزراعة وعلى ما الذي أكتتهم أن يقولوا أن الخمس في الميراث وهي مسألة عامة البلوى. هذا المبعد الأول. إذن المبعد الأول نلخصه بعدم تعرض الأئمة عليهم السلام لعنوان الميراث بالخصوص مع تعرضهم لكل العناوين الأخرى ذكروها ولم يذكروا هذا العنوان، والاكتفاء بالعمومات لا يساعد عليه الأرض. قد تجيب الدنيا، الإمام قال في كل ما يفيد إليك والميراث فائدة، لا نسأل الأرض، نقول له الأئمة عليهم السلام ذكر خمس في كل شيء، هل يكفي ويبرر عدم ذكرهم للميراث قضية اكتفاءهم بالعمومات؟ لا، ما ممكن يكتفي بالعمومات، لا، مثل عامة البلوى لكل إنسان، ما يصير، الأرض لا يساعد على الاكتفاء بالعمومات. هذا المبعد الأول. المبعد الثاني عدم جريان سيرة المتشرعة لإخراج الخمس من الميراث، وعدم تعرض العلماء في كتبهم الفتوائية التي تعرضوا فيها لدقائق الأمور، عدم تعرضهم لقضية الميراث. فإن قلت سيرة أيضا سيرة المتشرعة ذكرناها وردينا عليها، ما هو الجديد فيها؟ الجديد أننا حينما ردينا عليها هناك قلنا أن الفقهاء وإن لم يذكروا الميراث بالنص لكن عبروا قالوا وغير ذلك، هو غير ذلك في عمومها شامل للميراث. فالجديد هنا هو هذا الذي نقوله، أن غير ذلك لا تكفي لشمول الميراث، عرفا لشدة الابتلاء بهذه المسألة وكثرتها، كل مكلف يبتلى، يكون وارثا في يوم ما ويبتلى به،
فنجي نقول بل الفقهاء ذكروا وغير ذلك، وكلمة وغير ذلك شاملة للميراث. لا، العرف لا يساعد على الاكتفاء بالتعبير وغير ذلك لشمول الميراث. فلو كان الخمس متعلقا بالميراث لذكره الفقهاء في كتبهم بالنص، وتجي تقول وغير ذلك شاملة للميراث، لا، هذا لا يساعد عليه العرف. والسيرة نحن ذكرنا سيرتين، عدم جرايا قلنا تذكرونكم درس السابق، فأنه طارة تنترج بسيرة المتشرع، يعني عدم جريان المتشرع العامة المتشرعة بإخراج الخمس من الميراث، لو ترج بالمتشرع العلماء عدم جريانهم بذكر وجوب الخمس في الميراث في كتبهم الفتوائية على كلا التقدير. على كريمة مثلا على سيرة المتشرع بالمعنى الأول، لاحظ قال المحقق الهمداني في مصباح الفقيه: لا ينبغي الارتياب في عدم تعارفه بين المسلمين في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا بين الشيعة في عصر أحد الأئمة عليهم السلام، وإن لم تنع عادة اختفاء مثل هذا الحكم. لو كان المتشرع يعطوه الخمس من الميراث كان عرس، بل وكذا أعني وجوب صرف خمس المواريث، بل وكذلك العطايا مع عموم الابتلاء به عن النساء والصبيان من المسلمين، فضلا عن سيرورته خلافيا بين العلماء أو سيرورته خلافه مشهورا لو لم يكن مجمعا. فوقوع الخلاف في مثل المقام إمارة قطعية على عدم إلى آخره. والمعنى الآخر للسيرة المتشرعة وهي قضية عدم تعرض الفقهاء، أيضا نختار نصا آخر لبعضهم يقول فيه: عدم تعرضهم أي الفقهاء قدس أرواحهم لمثل الميراث وأخويه في كتبهم المعدة لنقل الفتاوى المأثورة عن الأئمة عليهم السلام مع عموم الابتلاء بها، يكشف كشفا قطعيا عن خروجها عندهم عن موضوع الخمس وعن تلقيهم ذلك من الأئمة عليهم السلام يدا بيد. هذا طبعا نحن ناقشنا السيرة بالوجوه وردينا عليها بردود نتذكرها في حينها، فما حدا مما بدا وجعلناه مبعدا الآن، إنما جعلناه مبعدا الآن لهذا المعنى، أنه عدم تعرض الفقهاء لهذه المسألة وهي مسألة عامة الابتلاء على عدم وجوب الخمس فيه. تقول أنت لا، الفقهاء قالوا وغير ذلك، وغير ذلك شامل للميراث. العرف لا يكتفي، هذا الجديد هنا، العرف لا يكتفي بقضية وغير ذلك تقول شامل للميراث. هذا الميراث في كل بيت مبتلدين يعرضون الجميع عن ذكره، يقولون والله احنا قلنا وغير ذلك وهي شاملة لكل شيء، مع انهم ذكروا دقائق المسائل. فهذا ما يكتفي بها العرف، وغير ذلك ما يكتفي العرف بها. دول هم معلومين الخلاف، وخلاف لا يضر.
عدم الوجوب هو الذي يجب عليه ان يذكر، يعني في عدم
هو الجديد الآن، هذا كان هو محور الدليل، هذا أنهم ذكر وغير ذلك ومحور الدليل كان هذا، وإن كان طبعا وجوه قلناها في حين. فهذا المبعد الثاني. إذن المبعد الأول كان عدم تعرض الأئمة له وهي مسألة عامة البلوى، والثاني عدم تعرض الفقهاء مع عدم جريان السيرة بإخراجه. المبعد الثالث هو الاحتمال الذي ينشأ من صحيحة ابن مهجيار، وأن القيد احترازي فيها، وإلا لو لم يكن احترازيا ويؤدي إلى التفريق بين المحتسب وغير المحتسب. قلنا نحن هنا في مبعدات، أنا سميتها مبعدات توجب ترددا في النفس، أنا لم أجعلها هنا أدلة باعتبار أولا ردينا عليها سابقا، لكن دمغيف لها الآن معاني جديدة. إذن المبعد الثالث هو استعمال الإمام عليه السلام لهذا القيد في صحيحة ابن مهديان، يقول الميراث غير المحتسب. فلو كانت هي النتيجة واحدة، بغض النظر عن جوابك، لو كانت النتيجة واحدة بين المحتسب وغيره، وإن كان جوابنا نحن والجواب بالتأكيد إن شاء الله مقنع ونفتي به عمليا بأن الميراث المحتسب هو من مطلق الفوائد، والميراث غير المحتسب هو من الغنائم ويترتب على كل منهما الأثر. لكن الآن أتحدث عن أصل وجوب الخمس. المبعد الثالث لنا هذا الذي ذكرنا، وهو الاحتمال الذي ينشأ من النفس من قضية استعمال الإمام لقيد غير المحتسب. فالإمام لما استعمل هذا التدريب يقول أن المحتسب لا خمس فيه، فلذلك استعمل هذا القيد. المبعد الرابع أن الفقهاء الذين قالوا بوجوب الخمس في الميراث مطلقا، وهذا الحكم مالتهم غير ينعكس على الفروع بحيث تتميز فروعهم الفقهية عمن قال بعدم وجوب الخمس في الميراث. لما تجد إلى الفروع تجد فروعهم واحدة، فما انعكس هذا قولهم بوجوب الخمس في الميراث مطلقا حتى المحتسب، ما انعكس عمليا على فتاواهم. والمفروض أنه إذا كان هذا مبناه لكان انعكس عليهم في فتاواهم. هذا المبعد إذن الرابع. المبعد الخامس وهو التشكيك في صدق عنوان الفائدة على الميراث. قد تقول هذا ما قشناه قبل، وقلت أن العرف يراه من أوضح مصاديق الفائدة. فحينئذ هم أحدا مما بدا ورجعت تقول الميراث ليس فائدة. أنا طبعا كل شيء بوقته كما يقال. يعني فالعرف يرى فرقا بين انتقال الميراث من الوارث من المورث إلى الوارث، وبين انتقال عموم الفوائد كالتجارة ربح التجارة الإجارة غيرها. في الميراث يرى أن المقتضي للملكية موجود عند الوارث، لكن كان المانع وهو وجود المورث يمنع من فعلية التمليك للوارث، وإلا الابن يرى نفسه أنه هو هم مالك لأموال أبي، لكن ملكية معلقة على موت أبي، فمقتضي الملكية موجود عند الوارث لكن منع منها مانع وهو وجود المورث، فلما يزول المانع تصبح ملكية المورث فعليا. أما في غير أسباب الملكية الأخرى كربح التجارة ربح البيع ربح الأجور اللي يأخذ الإنسان، لا أصلا مقتضي للملكية ما موجود قبل أن تبيع هذه الحاجة لتربح، كانت أموال ذلك الرجل في جيبه، وكل مقتضي للملكية ما عندك، وبالبيع وبالإجارة وبالهبة وبغيرها تحقق مقتضي الملكية عندك. فالعرف يرى فرقا بين انتقال الميراث وانتقال أرباح التجارات والإجارات، أن الانتقال في الميراث هو على نحو زوال المانع، والانتقال في غيره على نحو تحقق المقتضي، ويرى أن الفائدة تصدق على هذا المعنى دون هذا المعنى. يرى أن بالميراث لا تصدق الفائدة لأن من أولاني مالك، سوى أن ملكيتي فعليا معلقة على وفاة مورثي، فماكو فائدة. هكذا العرف، هذا المعنى الجديد، لأن هذه الأمور كلها طرقناها وقالوها قبلنا وردينا عليهم. هم قالوا العرف لا يرى أن الميراث فائدة، لكن هم قالوا كلاما يعني ساذجا، يعني ما معمق، احنا هم رجينا عليهم ردا ساذجا ما معمق، بس لما وصلت إنا لا وصرنا نأتي غير حج. فهم قالوا الفائدة الميراث مو فائدة، قلهم لا روح اسأل الأرض، يتقاتلون على الميراث، شو الميراث مو فائدة. لكن لما الآن لا طرحناها بطرح جديد وهو حللناها كما يقال. أنا أقول بعد توجد مبعدات أخرى نشوفها إن شاء الله إلى الدرس المقبل الذي ربما سيكون في أول أحد بعد عيد الأضحى المبارك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.